أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدم اهل فدا. الدرس الثانی عشر و عنوان الدرس المسألة الثانية المسائل الخمس، خمس المعدن حسب ما ذكرها السيد الامام رضوان الله تعالى عليه. السيد الامام في هذه المسألة، في المسألة الثانية، يشير الى النقطة التي ذكرها في المباحث السابقة، يعني في مقدمة خمس المعدن، وهو عدم الفرق بين في تعلق الخمس، عدم الفرق بين أن يكون المستخرج مسلما أو كافرا. أشار إليه الإمام وتحدث حول هذه المسألة السابقة. أقرأ عليكم عبارة هذه المسألة حسب ما ذكرها السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. السيد الإمام يقول: قد مر أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج عن المعدن بين كون المخرج مسلما أو كافرا. بتفصيل مر ذكر، يشير إلى ما ذكره السابق، وبعد ذكر هذه الإشارة السلمان يقول: لما قلنا بذلك بعدم الفرق بالنتيجة، فالمعادن التي يستخرجها الكفار من الذهب والفضة والحديد والنفط والفحم الحجري وغيرها يتعلق بها الخمس. حسب ما قلنا، السيد الإمام يقول: حسب ما قلنا سابقا بعدم الفارق بين أن يكون المخرج أو المستخرج في المعدن كافرا أو مسلما، بالنتيجة المعادن التي يستخرجها الكفار يتعلق بها الخمس. هذا هو الواضح في رأي الإمام. وأما النقطة المهمة في بيان الإمام، والسيد الإمام يشير الآن بعد هذه العبارة يشير إليها، والنقطة هي: إذا قلنا بوجوب الخمس عن الكافر، من يأخذ الخمس من الكفار؟ لو قلنا بتعلق الخمس المعدن الذي استخرجه الكافر، من يستطيع أن يأخذ من الكفار الخمس؟ السيد الإمام يقول: لما عبست يد والي المسلمين يأخذه منهم. مع بست يد والي المسلمين يأخذه منهم، يعني إذا كانت الدولة دولة إسلامية، وإذا كان الفقيه وفقيه الحاكم وولي أمر المسلمين ويستطيع أن يأخذ الخمس من الكفار الذي يعيشون في بلد الإسلام، إذا يستطيع فيأخذه. بعبارة أخرى، السيد الإمام يريد أن يقول أن عدم بسط، لو فرض كما في كثير من مواد في تاريخ الإسلام مع عدم بسط يده على المسلمين ومع عدم وجود فقيه حاكم مسلط على القضاء ومع وجود هذه الأوضاع هذه الحالة يمنع من أخذ الخمس، ولكن وجود المنع وجود مانع على الواقع على الأرض من أخذ الخمس لا يوجب عدم تعلق الخمس. الخمس يتعلق، ولكن إذا بعد زوال المانع الفقيه أخذ، أما في زمان المانع لا يأخذ، لا يستطيع. لذلك السيد الإمام قال: وما بسط يد والي المسلمين يأخذه منه. هذا بالنسبة إلى مسألة المسألة الثانية التي ذكرها السيد الإمام، صدر المسألة، يعني العبارة التي قرأتها على ما سمعكم هذه العبارة هي صدر المسألة الثانية. وأما هذه المسألة العظيمة، السيد الإمام يقول: لكن إذا انتقل منهم إلى الطائفة المحقة، الكافر إذا استخرج معدنا يتعلق به الخمس، وما بسط يده للمسلمين يأخذه من الكافر. وأما إذا انتقل ما أخرجه الكافر من المعدن، انتقل إلى الطائفة المحقة، انتقل إلى الشيعة، لا يجب عليهم تخميسها حتى مع العلم بعد التخميس. إذا انتقل هذا المال، هذا المخرج، المال المخرج الذي أخرجه الكافر انتقل بسبب من الأسباب، بس أسباب معلومة واضحة في الفقه، إذا انتقل إلى الطائفة المحقة، هل يجب على الطائفة المحقة على الإنسان الشيعي أن يؤدي خمسه أو لا؟ لا يجب. السيد الإمام يقول: لا يجب عليهم تخميسه حتى مع العلم بعدم التخميس، حتى لو هو يعلم أن الكافر لم يخمسها، ولا يوجد مثلا لا يوجد فقيه، الفقيه موجود آنذاك حتى يستطيع أن يأخذ من الكافر الخمس، هل يجب عليه هذا الخمس؟ يقول: لا يجب عليه. لماذا؟ السيد الإمام يقول: فإن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوه الخمس كافرا كان أو مخالفا، بشكل مطلق من الكافر أو للمطلق من المخالف، المال الذي انتقل منهم إلى الطائفة المحقة، يعني السلمان يقول الخمس واجب تعلق بهذا المال الخمس، ولكن الإمام قد أباه خمس مثل هذا المال لشيعته، فإن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس كافرا كان أو مخالفا. حتى من المخالف غير الكافر إذا انتقل ماله إلى الشيعة لا يجب على الشيعة أداء الخمس، معدنا كان المتعلق أو غيره، لا فرق بين المعدن وغير المعدن، ما ربح تجارة ولحم. لا يجب عليه أداء الخمس، ولكن هل تعلق به أو لم يتعلق؟ تعلق بالمال، أداء الخمس على الشخص، ولكن هل يتعلق الخمس على الشخص أو يتعلق الخمس على المال؟ الخمس يتعلق بالمال بالعين، ولكن أداؤها إخراج الخمس يجب على الإنسان، كما أن المثل أن السبي مال السبي يتعلق بالخمس ولكن تكليفه على الوالي، على الولي، تكليفه على الولي. لذلك يقول أداء الخمس لا يجب. يعني نعم لو وصل إليهم، هذا بالنسبة للكافر أو المخالف، السيد ما يقول بشكل مطلق لا يجب. أما إذا انتقل المال أو المال الذي أخرج من المعدن، المعدن الذي أخرجه الشخص ليس كافرا وليس مخالفا بل من الشيعي، ولكن هو الشيء إما تقليدا أو اجتهادا لا يعتقد بوجوب الخمس، هل يجب على الشخص الذي أخذ هذا المال وانتقل إليه المال هل يجب عليه أداء الخمس ولا يجب؟ السيد الإمام يقول نعم لو وصل إليهم ممن لا يعتقد الوجوب في بعض أقسام ما يتعلق به الخمس من الإمامية، من الإمامية اجتهادا أو تقليدا، إما أنه مجتهد وفي رأيه وصل إلى هذا الرأي بعد وجوب الخمس في هذا القسم، أو يعتقد عدم وجوبه مطلقا، ممكن أحيانا الشخص المجتهد يعتقد بعدم وجوب الخمس في بشكل مطلق. يوجد في التاريخ كذلك بعض الفقهاء استدلال هؤلاء كذلك بزعم أنهم عليهم السلام أراهم مطلقا لشيعتهم ما يتعلق به الخمس. إذا المجتهد اعتقد بأن مطلق الخمس في زمن الغيبة مطلق الخمس الأئمة أباعه لشيعتهم مثلا، انتقل من هؤلاء الأشخاص الذي أخرج من المعدن يجب عليهم الخمس أو لا؟ السلم يقول يجب عليهم التخميس مع عدم تخميسه. إذا الشخص الأول لم يخمس، لم يخمس ماله وهذا المال غير مخمس فيجب عليه أداء الخمس. نعم في صورة الشك ما هي وظيفته؟ في صورة الشك، في فرض الشك تقول نعم مع الشك في رأيه لا يجب عليه الفحص، الفحص غير واجب، ولا التخميس إذا شك في تخميس المال كذلك لا يجب عليه الفحص مع اهتمال أدائه. إذا هو لم يعرف أنه قد أدى خمسه أو لم يؤدي لا يجب عليه الفحص، ولكن مع احتمال أداء الخمس لا يجب، ولكن مع العلم بمخالفة رأيهما ويعلم رأيه ومخالفة رأيهما فالأحوط، الإمام يقول بل الأقوى التجنب حتى يخمس، تجنب في تصرف المال إلا بعد تخمس. هذا هو ما قاله وذكره السيد الإمام رضوان الله تعالى. وكما التفتتم إلى ما قاله الإمام وذكره السيد الإمام أن هذه المسألة لها صدر وذيل، صدر المسألة في الحقيقة مرتبطة صدر المسألة مرتبطة بموضوع اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف، اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف خصوصا في المسائل الفرعية والشرعية، أحكام الفرعية الشرعية. وأما ذيل المسألة مرتبط بتحليل الأئمة الخمس خصوصا فيما ينتقل من الكفار وغير الكفار أو المخالفين إلى الشيعة، فحبيب الأئمة خمس هذه الأمور لشيعته. ففي الواقع هذه المسألة يمكن أن نقسمها إلى المسألتين، نقول هناك مسألتان، المسألة الأولى والمسألة الثانية. المسألة الأولى اشتراك الكفار مع المسلمين، والمسألة الثانية تحليل الأئمة خمس الأموال، أموال منتقل إلى الشيعة من الكفار والمخالفين، تحليل خمس هذه الأموال لشيعته. في القسم الأول في صدر المسألة، هذه المسألة مسألة شاملة وعامة في كثير من أبواب الفقه، موضوع اشتراك الكفار مع المسلمين. لو قلنا به، لو قلنا باشتراك الكفار مع المسلمين، فليجرى هذا الحكم أو تجرى هذه القاعدة وهذه المسألة في كثير من أبواب الفقه لو قلنا به. وأما في غير المسألة فبس مرتبطة بعض الخمس، تحليل الخمس لشيعتهم، وليس مرتبطا بسائر الأبواب الفقه إلا الأبواب أو المسائل التي تترتب على موضوع الخمس. يعني على أي حال، صدر المسألة وغير المسألة. مضافا إلى ذلك، صدر المسألة جدا مهم في الفقه، اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف، وأهميتها أولا من هذه الجهة، بما أن هذه النقطة وهذه المسألة كانت مهمة، أسست لها قاعدة فقهية أو أصولية تحت عنوان الكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول. القاعدة، يعني هذه النقطة التي أنت أشرت إليها خارجة عن القاعدة، القاعدة باشتراك الكفار، ولكن هذه المسألة تبعية للموضوع القاعدة. الكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول، وكما قلت هذه القاعدة على فرض إثباتها والقول بها تؤثر في أكثر من باب الفقه من أبواب الفقه. وأما ارتباطه بما نحن فيه، ارتباط هذه القاعدة بما نحن فيه في كتاب الخمس، أن وجوب دفع الخمس تكليف شرعي، تكليف شرعي فرعي. إذا قلنا بأن الكافر مشترك مع المسلمين في التكليف، فنقول بتعلق الخمس ويجب عليه أداء الخمس، ويجب على الفقيه أخذ الخمس في فرض بسط يده. وأما لو لم يكن مكلفا، إذا لم نقل بالاشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف، فكيف نستطيع أن نقول بتعلق الخمس في مال الكافر؟ في الحقيقة صدر المسألة مسألة مبنائية، يعني البحث في هذه المسألة حسب المبنى الذي يختاره الفقيه في اشتراك الكفار مع المسلمين أو عدم اشتراك الكفار مع المسلمين. لذلك هذه المسألة تحتاج إلى البحث في الجانبين. الجانب الأول صدر المسألة، تكليف الكفار كما أشرت، والجانب الثاني هو البحث عن تحليل الأئمة، هل أباهوا للشيعة ومضارب الإباهة أو لم يبقوا. لذلك فكرت وتصورت، ونحن فقط درسنا درس الفقه، ولا يسمح الوقت لنا أن ندخل في درس الأصول، ولا في درس الرجال ولا في القواعد الفقهية. لابد أن نجمع في هذا الدرس كل جوانب المتعلقة بالفقه والأصول وسائر الموارد. لذلك أهببت أن أدخل في البحث بعنوان قاعدة اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف، أو عنوان هذه القاعدة الكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول. كما أشرت قد يعبر عن القاعدة باشتراك الكفار مع المسلمين، وقد يعبر عنها بالكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول. هذه القاعدة هي القاعدة المشهورة، هي القاعدة المشهورة في الفقه. تقريبا كثير من الفقهاء ذكروا هذه القاعدة أو أشاروا في تطبيقات الفقهية لهذه القاعدة، طبقوا هذه القاعدة على المسائل الفقهية وذكروها. ولكن من جاد ذكر الأدلة على هذه القاعدة، يمكن بالعكس نقول كثير من الفقهاء لم يذكروا الأدلة، فقط أشاروا إلى إطلاق الأدلة. انظر الدليل الذي ذكره الفقهاء لإثبات هذه القاعدة وتطبيق هذه القاعدة فقط إطلاق الأدلة. ولكن قبل الورود في ذكر الأقوال أو ذكر الأدلة، لابد أن نلتفت إلى أهمية هذه القاعدة. أهمية هذه القاعدة، هذه القاعدة أولا قاعدة مهمة في الفقه. أشار ولكن أعبر بتعبير آخر، أعبر عن هذا القاعدة، أهمية هذا القاعدة، وأبين أهمية هذا القاعدة بيان آخر. نقول هذا القاعدة لها أهمية من الجهتين. الجهة الأولى أهمية هذا القاعدة من جهة ما يترتب عليها من الآثار، ما يترتب عليها من الآثار، لكن بناء على القول باشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف. إذا قلنا بإثبات هذه القاعدة فلا بد من ترتيب الآثار العديدة على هذه القاعدة وجريان جميع آثار التكليف بالفروع في حق الكفار. مثلا وجوب تعلم الأحكام، لا بد من القول بأن يجب على الكافر تعلم الأحكام الفقهية الفرعية، يترتب على هذه القاعدة جميع الآثار. ثانيا مثلا وجوب إجراء الحدود، الحد كما يجرى على المسلم لا بد من جريان الحد على الكافر، والتعزيرات كذلك، القضاء والكفارات يعني قضاء الفوائد والكفارات، كل هذه الأمور لا بد من ترتيب هذه الآثار وهذه الأحكام على الكفار كما نقول بترتيب هذه الأحكام وهذه الآثار على المسلمين إذا قلنا بالشراكة. إلا في بعض الموارد الأصل اشتراك الكفار وترتيب مع المسلمين وترتيب جميع الآخر على الكفار، إلا ما أخرجه الدليل وما يخرج بالدليل، كمثل مثلا قاعدة الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. في بعض الموارد نستدل بهذه القاعدة بقاعدة أخرى، يعني الإسلام يجب ما قبله، ونقول به إسقاط وعدم قضاء الفوائد. فلذلك من هذا الجانب مسألة وقاعدة مهمة أهميتها في هذا الجانب. لذلك في هذا الجانب قد وقع الكلام، وقع النقد والإبرام بين الفقهاء في في هذا القائد في شمولها وفي ترتب الآثار. وقال كلام بين الفقهاء بين الأصوليين تحدثوا كثيرا حول هذه القائدة المهمة. هذا من الجهة الأولى، وأما أهميتها من الجهة الثانية هذه النقطة كذلك مهمة، خصوصا أرجو من العلماء والأفاضل الالتفات إلى هذه النقطة والتأمل وكذلك المطالعة وقراءة الكتب والتأمل في كلمات الفقهاء من هذا الجانب، ومن الجهة الثانية بناء على القول بإثبات هذه القاعدة فهناك تحدث الشبهة، شبهة وعريسة، شبهة الإجبار في الإسلام والإكراه على قبول الدين. إذا قلنا بأن الكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول، الكافر الذي لم يعتقد بالإسلام ولم يعتقد بالالتزام بأحكام الإسلام كيف نحن نقول بوجود الأحكام بشريان الأحكام عليه ولم يعتقد بالإسلام ولكن نحن نريد أن نجري الحد عليه؟ هذه عريسة الشبهة، ولا بد من الإجابة والكلام في مقابل هذه الشبهة. يعني الكفار والمشركين الذين لم يعتبروا أصل الإسلام ولم ينقادوا أحكامه أحكام الإسلام كيف يمكن نلزمهم ونجبرهم بهذه الأحكام الفرعية، وأحيانا نجري عقوبة نعاقبهم على ترك هذه الأعمال ولم يعتبر بأصل الإسلام، ولكن نحن نريد أن نعاقبهم لأجل ترك هذا الحكم الفرعي الشرعي. هذا العويسة والشبهة الاعتقادية إنما تنشأ بحجة هذه القاعدة، قاعدة الكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول. لذلك لابد أن نتحدث حول هذه الشبهة ودفع هذه الشبهة ببيان منطقي وبرهانيا يعني من الاستدلال. وأما قبل البحث كذلك في الحقيقة اليوم بخصوص هذه القاعدة قد ذكرنا مباحث تمهيدية، ولكن قبل ذلك قبل الورود في البحث لابد كذلك من الالتفات إلى النقطة المهمة، هل هذه القاعدة هي قاعدة فقهية وهي قاعدة أصولية؟ هذه القاعدة قاعدة اشتراك الكفار مع المسلمين، هل هذه هي قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية؟ الفقهاء تقريبا أكثر الفقهاء لم يدخلوا في البحث من هذا الجانب، فقد أشاروا إلى هذا القاعدة وطبقوها على الفقه، لعل عدم دخول الفقهاء في البحث من هذا الجانب لأجل وضوح المسألة عندهم عند الفقيه، كان المسألة واضحة وكان الأمر واضحا ذلك لم يدخلوا في البحث. ولكن السؤال ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية كلاهما كبرى كلية القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، ولكن الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية القاعدة الفقهية هي كبرى ولكن بنفسها حكم كلي، ولكن هذا الحكم الكلي يطبق على المصادق أو يستدل بها على المصادق وأفراده. وأما في القاعدة الأصولية ليس بهذا الشكل، القاعدة الأصولية هي كبرى ولكن ليس بنفسها حكما كليا، وليس البحث في القاعدة الأصولية البهبان تطبيق الحكم الكلي الفرعي الشرعي على أفراد وعلى مصاديق، بل في القاعدة الأصولية يعني يتقى هذا القاعدة تقع كلها في الحق الوسط لتحصيل النتيجة، والنتيجة الحاصلة تصبح هجة على إخراج وعلى إثبات الحكم الشرعي. القاعدة الأصولية البحث بهذا البيان بهذا الشكل. في هذا المورد، في مورد اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف، الأحسن أن نقول أن هذه هي قاعدة أصولية وليس القاعدة فقهية. يعني بمعنى اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف هذا هو حكم، ليس حكما، ليس هذا حكما. اشتراك الكفار مع المسلمين، أصلا اشتراك الكفار مع المسلمين لا يمكن أن نجعل له، لا يعنبن عنوان واجب حرام مستحب مباح أو مكروه، ليس حكما شرعيا فرعيا، بل تقع هذه القاعدة حد الوسط، حد الوسط، وبعد ذلك نستطيع أن نجعلها حجة على إثبات، بما أنهم أثبتنا في الأصول وبالقاعدة الأصولية أثبتنا اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف، لذلك نقول فهذا الكافر مكلف بالخمس، يتعلم بمال الخمس، فهذا الكافر يجب عليه الصلاة، فهذا الكافر يجب عليه الصوم. لذلك الأحسن أن نقول، الأحسن أن نقول بأن هذه القاعدة هي قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية، لأن اشتراك الكفار في الأحكام، اشتراك في الأحكام بين الكفار والمسلمين ليس بنفسه حكما شرعيا بل كبرى كلية على سبيل القضية الحقيقية الصالحة للاحتجاج بها على ثبوت حكم الفرعي الشرعي. لذلك هذه القاعدة تحتاج إلى البحث، وفي الجلسات القادمة إن شاء الله نتحدث حول بعض المباحث. وصلى الله على محمد.